بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فيقرأ. أحسنت. قال البخاري رحمه الله تعالى، وسيأتي حديث وفد عبد القيس وما يتعلق به من مسائل العلم في كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 41 من كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، أي الاحتساب، ولكل امرئ ما نوى، كما سيأتي به الحديث. قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قوله والأحكام من باب ذكر العام بعد الخاص. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة، فالإيمان لا يكون صاحبها مؤمنا إلا أن يعقد بذلك على قلبه، فإن لم يكن قلبه مواطيا للسانه في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو منافق، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ويخالفون بقلوبهم، ففي قلوبهم ضد ما في ألسنتهم وخلاف ما في ألسنتهم. قال الله سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. هذا باللسان أم بالقلب؟ باللسان. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد، يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أكاذبون في هذه الجملة أم كاذبون في الاعتقاد؟ في الاعتقاد، فإن الشهادة تشمل الإعلام والاعتقاد والإخبار والعلم، تشمل العلم والإعلام والعقد والاعتقاد، هذه الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهؤلاء شهدوا، قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. وتأمل إلى حسن هذه الآية وما تعاطف عليها من جمل. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لو كانت الآية قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لحصل ربما لبس، لأن المنافقين أتوا بجملة صحيحة وهي إنك لرسول الله، جملة صحيحة، لكن نطقوا بها بألسنتهم ولم يعتقدوها في قلوبهم، وهذا نوع من الكذب، الكذب في الاعتقاد. فلو قال رب العزة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لجاء جاهل وقال هل يرجع التكذيب إلى اللفظ وإلى اعتقاد القوم أم يرجع إلى اعتقاد القوم فحسب؟ فدخلت جملة والله يعلم إنك لرسوله لإزالة هذا اللبس وهذا الإشكال. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله، هذه توطئة لقوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم كاذبون في اعتقادهم. أما أنك رسوله فالله يعلم إنك لرسوله. والوضوء أي يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، فإذا قدم المسلم طهوره ليتوضأ قاصدا بذلك أن يتوضأ للصلاة يكفي هذا، النية محلها القلب ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بها، ولا يشرع عند الوضوء التلفظ بأشياء لم تأتي بها الشريعة، إنما يسمي عند ابتداء الوضوء فيقول بسم الله، وإذا قال بسم الله وقصد الوضوء فإنما يقصده ليتطهر، وهذا يكفي، يكفي في النية. فإذا فرغ من وضوئه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما جاء في حديث عقبة في قصته مع عمر، قال والصلاة والزكاة والحج والصوم أركان الإسلام كلها تحتاج إلى نية، ولهذا هذا الحديث الذي سيذكر الأعمال بالنية يدخل كما قال بعض الفقهاء في 70 بابا من أبواب الفقه، في 70 بابا من أبواب الفقه، أي يدخل في أبواب كثيرة من مسائل الفقه. والأحكام، معنى النية في الوضوء كما تقدم، فلو أن إنسانا وثب في بركة واغتسل وخرج من غير نية يجزئه عن الوضوء؟ لا. ولو أن إنسانا قام يصلي ركعتين ليعلم طفله أو أهله كيف الصلاة، فقال هكذا يفعل المصلي، وقام وصلى ركعتين دون نية الصلاة، تسمى صلاة هذه؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. وإذا أخرج مالا لشخص فبعد أن أعطاه قال أحسبه زكاة ولم ينوه قبل أن يخرجه وقبل أن يعطيه، تحسب زكاة؟ لا، إنما الأعمال بالنيات. جاء شخص فقال له أعطني مالا، فأعطاه على أنه صدقة أو على أنه منه هدية أو تخلصا من الحرج الذي لحقه من شدة سؤال ذاك الآخر، فأعطاه 1000 أو 2000، فلما مضى قال أنا أحسبها من الزكاة. لا ينفع، الأعمال بالنيات، والنية تكون قبل الفعل ومقارنة لأوله وتكون قبله. والصوم أيضا، لو أن إنسانا نام قبل صلاة الفجر نوما عميقا ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، فلما استيقظ قالوا له مغرب قم، فقال أنوي نويت الصوم، نويت الصوم، لا ينفعه لأنه لم ينوي للعبادة. والأحكام، سائر الأحكام، الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال البخاري على نيته، على شاكلته، قال على نيته، يعني الشاكلة النية. قل كل يعمل على نيته، فمن كانت نيته طيبة فليعمل على النية الطيبة، ومن كانت على غير ذلك فله نيته. قال الحافظ رحمه الله وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة، أخرجه عبد بن حميد والطبري عنهم. وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر، قل كل يعمل على شاكلته أي على طريقته، فأهل الإيمان يعملون على طريقة أهل الإيمان وعلى سبيل أهل الإيمان، وأهل النفاق يعملون على طريقة أهل النفاق، وأهل الشرك يعملون على طريقة أهل الشرك. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقيل الشاكلة الدين، كل يعمل على دينه، فمن كان يعبد الله فليعمل لذلك، ومن كان يعبد الأصنام والأوثان فليعمل لذلك، من كان موقنا فليعمل على إيقانه، ومن كان مرتابا فليعمل على شكه وريبته. قال وكلها متقاربة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة الاحتساب، وبالاستحضار يزيد الأجر، بالاستحضار يزيد الأجر. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. إذا أنفقت على أهلك، والمقصود بذلك على زوجك أو على ابنك أو ابنتك أو أبيك أو أمك، تنفق نفقة تحتسبها تكون صدقة لك. قال وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال الحافظ رحمه الله: هو طرف من حديث ابن عباس سيأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب نسب إلى جده فقيل القعنبي. قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس، مالك بن أنس أبو عبد الله، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن علقمة بن وقاص وهو الليثي، عن عمر وهو ابن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى، من يكمل؟ أول حديث ذكره في أول هذا الكتاب، فهو أول حديث صدر به المؤلف رحمه الله، وجعله قائما مقام الخطبة، وجعله محفزا له على استحضار النية في كتابة هذا الكتاب العظيم وفي طلب الحديث وكتابته. فذكره في أول الكتاب مقدمة وتصحيح لنية المصنف، ودعوة منه إلى تصحيح النية في سائر الأعمال، وذكره في هذا الباب لبيان أهمية النية في سائر أبواب الشريعة. وبعض الواجبات، بعض الواجبات بالنية والاحتساب يثاب عليها، وبعض المحرمات إذا تركها العبد نية واحتسابا وطلبا للأجر من الله أجر عليها، وإن تركها بلا نية لم يأثم ولم يؤجر. مثال الأول إذا وقعت النجاسة على ثوب شخص أو على قدمه فغسلها أو مر في سيل فنظفت قدمه أو ثوبه من تلك النجاسة أو جاء مطر فنظف تلك النجاسة أو مر بجوار ماء يتدفق فأزال تلك النجاسة بدون نية هذا حصل منه الواجب وهو إزالة النجاسة لكنه ليس بمحتسب فليس بمأجور وحصل منه الواجب لكن إذا احتسب في إزالة النجاسة واستحضر قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى وثيابك فطهر فقام يزيل النجاسة احتسابا لهذه الأدلة وطلبا للأجر من الله فإنه يثاب. ومثال الثاني الذي هو ترك الواجب ترك المحرم إذا تركت المرأة كشف وجهها فغطت وجهها على عادة قبيلتها ونساء قريتها فإنها لا تأثم لأنها لم تكشف وجهها لكنها لا تؤجر كما تؤجر من غطت وجهها امتثالا لقول الله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فرق بين من تفعل ذلك امتثالا وطاعة لله فإنها تؤجر ويعظم أجرها وبين من تفعل ذلك ليس استحضارا لدليل الشريعة وإنما على ما جرت عليه عادة قبيلتها أو العرف في قريتها شتان بين ذاك بين تلك وتلك. فبالاحتساب يعظم الأجر والإنسان إذا احتسب خطواته إلى الصلاة يعظم أجره ويزيد. كان رجل أبعد الناس بيتا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا تخطئه صلاة لا تخطئه صلاة فقال له أبي بن كعب لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء لو اتخذت حمارا أي مواصلات تتوصل به وتتخذه وسيلة في الظلماء أي إذا رجعت بعد العشاء في الظلام أو جئت قبل الفجر في الظلام والرمضاء إذا جئت لصلاة الظهر أو العصر في شدة الحر. فقال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مربوط إني لأرجو أن يكتب الله لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي محتسب في خطواته إلى المسجد ومحتسب في رجوعه إلى بيته. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لك ما احتسبت. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله قد جمع الله لك ذلك كله. وقوله الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى تقدم شرحه في أول الكتاب. أين مخرج هذا الحديث أين مخرج هذا الحديث من أين تفرع أين مخرجه؟ يحيى بن سعيد لم يروه عن عمر من وجه صحيح إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد، ومن عند يحيى تفرع، فرواه مالك كما هو هنا، ورواه سفيان بن عيينة كما هو في أول صحيح البخاري، إذ قال البخاري هناك حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة في الأصل أن تهجر الشيء وتتركه، وفي الشريعة الهجرة ترك بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ويدخل في ذلك الانتقال من بلاد لا تقيم فيها دينك ولا شعائر دينك إلى بلد تأمن فيها على دينك وتقيم دينك. والهجرة من بلاد البدع والمعاصي إلى بلاد السنة والأعمال الصالحة أيضا لصاحبها ما نواه، ودليلها قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا. ومن الهجرة الشرعية ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في بعض الحديث، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهجر وترك ما نهى الله عنه هذا نوع من أنواع الهجرة الشرعية. أما المقصود بقوله لا هجرة بعد الفتح أي لا انتقال من مكة بعد فتحها إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام بفتحها. سبب الحديث أن بعض أهل مكة أرادوا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لينالوا شرف الهجرة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة قد فتحت وصارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية. وقوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو امرأة يتزوجها من ذكر الخاص بعد العام، فإن المقصود لدنيا يصيبها أي لمال ومتاع من متاع الدنيا، والمرأة متاع من متاع الدنيا. وهذا سؤال، ما حال قصة مهاجر أم قيس؟ ما حال قصة مهاجر أم قيس؟ أن رجلا هاجر ليتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فكانوا يلقبونه بمهاجر أم قيس، مشتاق بشير محمد ضعيفة صحيحة، لكن نعم أحسنت، القصة ثابتة أن رجلا هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، فلقبوه بمهاجر أم قيس. لكن سؤال آخر، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في شأنه وقصته؟ أكرم، لم يثبت. تلك قصة ثابتت منفصلة، وهذا حديث ثابت منفصلا، ولم تثبت الرواية في أن سبب إيراد هذا الحديث هو ذلك الشخص، فالله أعلم ما سبب إيراد هذا الحديث. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قالها ابتداء ومنها ما قالها لسبب. قال الحافظ رحمه الله: قوله والأحكام، طيب، بوب البخاري في كتاب الأذان في الباب 45 باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وذكر حديث مالك ابن الحويرث أنه قال أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذا الحديث ليس معناه أنه يقوم ويركع ويرفع ويسجد ويرفع وهو في غير صلاة، إنما معناه أنه في ذلك الوقت ليس وقت صلاة معتادة منه، فليست وقت فريضة ولا وقت صلاة ضحى على ما اعتادها مالك بن الحويرث، ولا وقت لصلاة بعد وضوء أو لتحية مسجد أو غير ذلك، إنما يراهم مجتمعين، كأن يدخل الآن شخص من أهل العلم على أناس يجهلون الصلاة، هو لا يريد أن يصلي ثم يقول لهم: سأصلي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقام وصلى ركعتين، استقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ورفع إلى آخر الأركان، هذا صلى وما يريد الصلاة، إنما يريد أن يعلمهم. ليس معنى وهو لا يريد الصلاة أي إنه فعل شيئا دون نية ودون كذلك أيضا عبادة، ما يقصد بها العبادة، إنما يقصد بها أن يعلمهم الهيئات من دون صلاة، لا، كان يصلي. وهذا الدليل قال: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أثبت الصلاة أم لا؟ أثبت الصلاة، قال: أصلي. قيل لأبي قلابة: كيف كان يصلي الذي يقوم ويركع أو يقوم ويجلس من دون نية، هل يقال صلى؟ لا يقال صلى. إذا كان المسرع الذي يصلي ولا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل، هذه ما هي الصلاة شرعية. والصحابي يثبت أنه صلى، والتابعي يثبت أنه صلى، فإذا المقصود يوجه قوله وهو لا يريد إلا أن يعلمهم ليس نفيا للصلاة، إنما هو ماذا؟ إنما المقصود أنه في وقت غير وقت الصلاة، ليس وقت فريضة، ليس وقت قيام الليل ولا وتر، وليس وقت صلاة ضحى، إنما وقت هكذا يجدهم مجتمعين، وليس من عادته أن يصلي ركعتين في ذلك الوقت، فيقول سأصلي لكم كيف رأيت رسول الله يصلي، ثم نوى الصلاة فقال الله أكبر وصلى، إلى أن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلى ركعتين. هذا توجيه ذلك الحديث. وماذا كنا الأحكام؟ قال الحافظ أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. انظر هذه فائدة. الأحكام إذا قالوا العبادات والأحكام، المقصود بالعبادات أركان الإسلام، صلاة، صوم، حج، زكاة وما يتبع ذلك ويتعلق به. والأحكام إذا قالوا الأحكام هي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع قد تصل إلى المحاكم أو لا، والمحاكمة والقضاء عند الحاكم تصل، الأنكحة تصل، طلاق، خلع، الأقارير، أقر بكذا، لم يقر بكذا، يختصمون، هذه من الأحكام وغيرها. يشمل هذا، يشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها. نعم. قال وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، أي كالصلاة، الوضوء، الزكاة، الصوم، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة، مثل البيع والشراء، الإيجار، الزواج، هل تحتاج إلى نية في بيعك وشرائك؟ ليس رضا ولا قصد، إنما نية. الجواب كل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب، قصد الاحتساب، قصد زيادة الأجر. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. مناط التفرقة أي هل هو من القسم الأول أو من القسم الثاني، فمن جعله من الأول قال تشترط النية، ومن جعله من الثاني قال لا تشترط النية. قال وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا. الخوف من الله يحتاج إلى نية، لا يقع خوف من الله إلا منويا. الرجاء فيما عند الله لا يقع إلا منويا، لأن النية محلها القلب وهذه أعمال قلبية. ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، كيف يخاف بلا نية؟ وكيف يرجو بلا نية؟ يخشى بلا نية؟ لا يمكن أن توجد حقيقة الخوف والخشية والرجاء والرغبة والرهبة إلا مصاحبة للنية. فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل، هل اشترط أن تنوي لنية تنويها لنية تنويها لنية تسلسل الأمر؟ وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدها التقرب إلى الله، تتقرب إلى الله بالتسبيح بالتكبير، تشترط النية فرارا من الرياء. والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود، ألفاظ تحتمل كذا وتحتمل كذا فتأتي بنية تفرق بين القولين. والثالث قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان أو ليخرج سبق اللسان. طيب، هذا ما يتعلق بدرس البخاري. أذن يا محمد.